والآن مع الشريط الثاني من هذه المجموعة، الحسبة وضوابطها.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمن المسائل المهمة مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها واسطة العقد كما يقول بعض العلماء، لأن الدين كله مبني على هذه المسألة العظيمة. وكما صح من قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، وإنما بدأ الشرك في قوم نوح عليه السلام، فلما جاء نوح عليه السلام لينكر على قومه ما هم في عبادة الأوثان، بدأت الملاحات بينه وبين قومه. لذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أساس دعوة الأنبياء جميعا، إذ لا يتم توحيد الله عز وجل إلا بعد إنكار الآلهة التي استحدثها الناس في الأرض. أجل هذا قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد أن يكفر بالطاغوت أولا ليتم له الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولهذا علمنا النكتة في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على عبادة الله عز وجل، كما في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يستتبعه من مسائل الولاء والبراء كانت في غاية الأهمية. ونعلم أن الدعوة الآن القائمة على إنكار الأمر بالمعروف وإنكار النهي عن المنكر، القصد منها هو إزالة حكم الله عز وجل في الأرض. لهذا العلماء لما تكلموا عن شروط الآمر جعلوا أول شروط الآمر هو الإسلام. ليه؟ لأن الكافر لا يناط به هذا الأمر العظيم إذ هو كافر، وإنما كانت هذه المسألة الكبيرة لتحقيق توحيد الله عز وجل، فكيف يطلب من الكافر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو أساسا متلبس بأعظم المناكير جميعا، ألا وهو الكفر بالله عز وجل؟ بل إن من الحيوانات ما هو مقدم على هذا الكافر، فإننا نعرف الدياثة في الكافرين وأنهم لا يغارون على أعراضهم، وهذا أمر متواتر لا نحتاج إلى إقامة الأدلة عليه. فحينئذ فخبر عمرو بن ميمون الذي أخرجه البخاري في صحيحه قاض بأن بعض الحيوانات أكثر غيرة من هؤلاء الديايث من الكافرين. وأنتم لعلكم تذكرون خبر عمرو بن ميمون الذي أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه، وأخرجه بلفظ أوسع
أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتاب المستخرج على صحيح البخاري. وخلاصة هذه القصة أن عمرو بن ميمون كان يرعى غنما له في جبل من الجبال، وإذا به يرى هذا المنظر، يرى قردة شابة يتوسدها قرد عجوز، فأتى قرد شاب فغمز لها فاستلت نفسها من يد هذا القرد العجوز استلالا رفيقا، وذهب حيث وقع عليها، ثم رجعت القردة فجعلت تضع رأسها برفق وخفة على يد هذا القرد العجوز، فصاح فزع فانتبه فزعا وشمها، ثم جعل يصرخ ويصيح، فاجتمعت القردة وهو يشير إلى هذه القردة بيده، فاجتمعوا عليها وأتوا بهذا القرد. يقول عمرو بن ميمون: وأنا أعرفه، هذا القرد الذي ارتكب هذه الفاحشة، فأتوا به يسوقونه حتى حفروا له حفرة فرجموهما جميعا. الإمام ابن عبد البر يعني أنكر هذه القصة من واقع إن مسألة الحدود لا تقام على غير المكلفين، ولكن لا نزعم أن هذا كان إقامة حد، إنما هذا كان فيه شبها بإقامة الحد في الآدميين، لا أنه حد على الحقيقة، لأننا نسلم جميعا أنه لا تكليف على الحيوانات. فهذا قرد، والقرد يعني يكون عند ابن آدم مثارا للسخرية، ومع ذلك فهو من أكثر الحيوانات فطنة وذكاء، وهو يحاكي الإنسان في كثير من أفعاله. فهذا يعني النوع من الحيوانات هذا عنده من الغيرة ما ليس عند هؤلاء الدائيين، فلا يتصور أساسا من كافر أن يقوم بهذه المسألة العظيمة، لأنه فاقد لأهم شرط يعني منها، ألا وهو شرط الإسلام. ولأن هذه المسألة عظيمة جسيمة كبيرة ويتعلق بها كثير من الأحكام، فإننا سننظر في هذه المرة في أركان هذه المسألة العظيمة، فإن لها أركانا وشروطا ودرجات. أما أركانها فثلاثة: الركن الأول المنكر أو المحتسب أو الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني المنكر عليه أو المحتسب عليه، والركن الثالث القضية نفسها الدعوة. يبقى عندنا ثلاث أركان: الركن الأول وهو أهم هذه الأركان والذي سنقف عنده وقفة أطول من الركنين الآخرين لأهميته البالغة، ألا وهو المنكر أو المحتسب. ونظرا لأن هذا المنكر أو المحتسب هو الفاعل في القضية كلها، فإن إهمال النظر في صفاته وفي شروطه أدى إلى حدوث شر كثير في بلاد المسلمين، بسبب جهله أحيانا، بسبب غيرته وقلة صبره أحيانا أخرى. فلذلك سنقف عند هذا الركن بعض الوقت. أما الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر فله صفات: أولها الإخلاص، ثانيها العلم، ثالثها الرفق والحلم، رابعها الصبر. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله فيما رواه أبو بكر الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خلال: أن يكون رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، وأن يكون عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى، خلاص، وأن يكون عليما بما يأمر، عليما بما ينهى. إذا الصفات الثلاثة التي ذكرها سفيان الثوري واشترطها في الآمر، الرفق والعدل والعلم، ثلاثة دول. فالعلم قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرفق أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى صفة قبل الموضوع نفسه، وصفة معه، وصفة بعده. يتقدم طبعا هذه الصفات الثلاثة الإخلاص، إذ أن الإخلاص إما أن يكون ركنا أو شرطا على حسب ما يعني يتكلم به أهل العلم في هذه المسألة، ركن أو شرط. وأنتم تعرفون الركن هو جزء من الشيء، جزء من الشيء، يسقط الشيء بعدمه. يعني مثلا تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة أم هي جزء خارج الصلاة؟ جزء من الصلاة. الركوع والسجود جزء من الصلاة. طب لو أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام يبقى بطلت صلاته. لو أنه ترك ركوعا أو ترك سجدة تبقى بطلت الركعة. خلاص. يبقى إذن الركن هو جزء من ماهية الشيء، خلاص، يسقط هذا الشيء بعدمه، أي بعدم وجود هذا الإيه؟ هذا الركن. الشرط هو جزء خارج عن ماهية الشيء، أيضا يسقط العمل بعدمه. خلاص. يعني عندنا مثلا في النكاح، النكاح عبارة عن إيجاب وقبول وشاهدان. طيب الإجابة القبول ركن ولا شرط؟ ركن. الإجابة والقبول ركن، إذ هو جزء من النكاح. طب والشاهد؟ الشاهد شرط. خلاص. لأنه هو خارج عن النكاح، لأنه النكاح عبارة عن مش إجابة قبول، زوجني ابنتك فلانة الفلانية أو موكلتك فلانة الفلانية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على صداق المسمى بيننا، القبلت، خلاص تم الزواج، تمام. هو ده، يبقى ده ركن الإجابة القبول، هذا هو ركن ليه؟ ركن النكاح. ووجود الشاهدين شرط، لأن الشاهدين خارجان عن معنى الإجابة القبول. الإجابة القبول بيكون بين ولي الزوجة، خلاص، وبين المتزوج. يبقى هو ده الركن، لأنه جزء، هو ده العملية، عملية النكاح كلها إنما هي إيه؟ إنما هي متوقفة على مسألة الإجابة والقبول. أما الشاهدان فهما خارجان عن مسألة الإجابة والقبول، تمام، لكن لا يتم النكاح إلا وجود الإيه؟ وجود الشاهدين. يبقى الشاهدان شرط في صحة النكاح، خلاص، زي الوضوء بالنسبة للصلاة، تمام. طب الوضوء جزء من الصلاة؟ ليس جزءا من الصلاة، ولكن لا صلاة إلا بوضوء، خلاص. يبقى الركن والشرط يتفقان في شيء ويفترقان في آخر، تمام، يتفقان في سقوط العمل وحبوطه وعدم صحته إلا به، إلا بهما. يبقى عمل بلا ركن باطل، وعمل بلا شرط باطل، خلاص. يبقى الركن والشرط يتفقان في هذا، في سقوط العمل بعدمهما، خلاص، ويختلفان في شيء، وهو أن الركن جزء من الشيء والشرط جزء خارج عن الإيه؟ خارج عن الشيء. فالإخلاص حينئذ يكون جزءا من الشيء أم هو خارج عنه؟ فمن اعتقد أو من اعتبر أن الإخلاص جزء من العمل لا يتجزأ منه فهذا عنده إيه؟ هذا عنده ركن. ومن قال إن الإخلاص شرط لصحة العمل، وهو ومن قال أنه خارج عن العمل، بعد عنده إيه؟ عنده شرط. فسيان بقى كان ركنا أو كان شرطا، فالعمل ساقط بدون الإخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قالوا ماذا تعني يا أبا علي؟ وهو يفسر ليبلوهم أيهم أحسن عملا. قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن العبد فيه مخلصا لم يقبل، وإذا كان مخلصا فيه ولم يكن صوابا لم يقبل، فلا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا. خالصا أي لوجه الله عز وجل، وصوابا أي متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندنا أيضا حديث أبي هريرة حديث الإلهي، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه. وحديث أبي سعد بن أبي فضالة هو الذي رواه الترمذي وحسنه في نسخة من سننه، وقال علي بن المديني سنده صالح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله عز وجل الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان يعبد شيئا فليلتمس ثوابه منه، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. والأحاديث والآيات في فضل في أهمية الإخلاص كثيرة جدا. فالإنسان إذا انطلق إلى أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فينبغي أن يكون مخلصا لله عز وجل، مريدا لوجهه، متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الثاني العلم، وهذا بكل أسف هو الذي أوقع المسلمين في حرج بالغ، بسبب أن الجهلة كانوا يتصدرون لهذه المسألة. افترض الإنسان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يعرف من الذي يأمره وينهاه أولا، ثم يعرف هل القضية التي ينكر فيها أو يأمر بها مشروعة أم لا. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك قديم، لما كان بعض الشباب يريد أن ينهى عن تسكع البنات مع الولدان في الجامعة، الكلام ده كان في حدود سنة 79-80. فكنت أرى في بعض المحافظات، في بعض محافظات الصعيد على وجه الخصوص، شباب معهم جنازير وحاطين الجنزير، تعرف جنزير العجلة الدراجة العادية دي، بيلم الجنزير كده يبقى قد كده حطه في جيبه ويطلع على كوبري الجامع، يلاقي اتنين ماشيين مع بعض واحد وواحد، يوقفه: دي مين؟ يقول له: أخت. اثبت. اثبت يعني ايه؟ يعني هي تطلع البطاقة وانت تطلع البطاقة. إذا قال: هذه امرأة، يقول له: فين قسمت الجواز؟ طب مين هيمشي مع امرأته طالع فسحة ولا طالع يشتري أي حاجة يشيل قسيمة الزواج في جيبه؟ إذا لم يستطع هذا المسكين أن يثبت أنها أخته أو أنها امرأته، فخلاص بدأ يبقى نذير شو، يطلع الجنزير من جيبه ويضرب العلقة المتين لحد ما يكسر عضه. فلما عندما نقول أن هذا لا يجوز وأن هذا مخالف لأبسط قواعد الرحمة، أبسط قواعد الرحمة، كان يعني الشرع أسقط عنا أن نسأل عن أشياء قد توقعنا في الحرج. يعني حتى الماء مثلا، بئر ماء في صحراء، بئر ماء ده ممكن ترد السباع وترد الكلاب، ومع ذلك لا يشرع لنا أن نسأل أهذا البئر تردوه السباع أم لا، نوع من التخفيف علينا. طيب هو كل الأموال الموجودة في الأسواق حلال؟ قطعا لا، فيها حرام، فيها مال مغصوب، وفيها أموال إنما جاءت بالبيوع المحرمة زي الغرر والكلام، في ناس سرقوا أموال ناس وعملية تجربة في السوق، في محلات كثيرة بتعتمد على قروض البنوك، واحد عامل شركة كبيرة جدا وعامل الشركة دي كلها من قروض البنوك. خلاص، هل يشرع لك أو يجب عليك، بلاش يجب، هل يشرع لك إذا دخلت أي محل لك أنت تسأل صاحب المحل تقول: والله أنبئني أمالك هذا حلال أم لا؟ لا إطلاق، ولا أنك أنت تحقق في المسألة، ولا أنك أنت تبحث عن هذا، ما غيب عنك، أنت غير مطالب بأن تبحث فيه. النهاردة ده واحد يمشي مع امرأة، أنت تطالب تكون أخته ولا تكون مراته ولا الكلام ده، ويثبت هذا الأمر وإلا لا. الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أولا لا بد أن يكون عالما، وليس من شرط العلم أن يكون عالما في كل شيء، بل نحن نوجب عليه أن يكون عالما بالمسألة التي سينكر فيها أو سيأمر بها، والعلم يتجزأ. يعني ممكن إنسان ممكن أن يكون المرء عليما في علم من العلوم وعاميا في علم آخر، لا يعاب عليه أن يكون عاميا في علم آخر، إنما يعاب عليه أن يتكلم بلا علم. خلاص، في مثلا بعض المحدثين ما كانوا يعرفون شيئا في الفقه، خلاص، لكن متى يعاب عليه؟ إذا تكلم في الفقه، طول ما هو شغال في الحديث ولا يفتي إلا في الحديث خلاص. يعني ابن عبد البر رحمه الله لما نقل كلام ابن معين في الشافعي، وإن ابن معين نقل عنه أنه قال في الشافعي أنه يعني ليس بشيء، مع أن ابن معين لم يقل هذا في الشافعي، إنما قال في رجل يقال له عبد العزيز الأعمى وكان يلقب بالشافعي، فسئل ابن معين عن عبد العزيز هذا ولكن لقبه غلب عليه، قيل له ما تقول في الشافعي اللي هو عبد العزيز يعني، فقال ليس بشيء، فظن المستمع أنه يقصد الشافعي الإمام محمد بن إدريس صاحب المذهب المشهور، فنقل كلام ابن معين في الشافعي الإمام، برغم أن ابن معين ما قصد إلا عبد العزيز الأعمى، تمام؟ فابن عبد البر لما وقف على المسألة ديت وإن ابن معين تكلم في الشافعي، فنكت على ابن معين وعيره بأنه لا يعرف الفقه، وأتى بمسألة أن امرأة سألت ابن معين عن دجاجة سقطت في بئر ماء وماتت، ما حال هذا الماء؟ أيتنجس الماء بالموت؟ تعرفين الموت منجس خلاص إلا لبني آدم، الموت ينجس، لو دابة ماتت تنجس بالموت، طيب هل الماء تأثر بنجاسة هذه الدابة الفروجة لما ماتت أم لا؟ فبما أجاب ابن معين؟ قال لها ويحك، لما لم تغطي البئر؟ مش هي مسألش على مسألة البئر وأغطيه ولا ما أغطيش البئر، ده مش موضوع، يبتسأل عن يبقى ابن معين حاد عن الجواب ولا أجاب؟ حاد عن الجواب. يلام؟ لا يلام. انت عارف امتى يلام؟ يوم يقول لا الماء طاهر او الماء نجس، يوم هيدي حكم للماء، تقوم تقول هو شغلتك، هو انت فقيه لو اخطأ يعني، هو انت فقيه؟ تقوم تلوم. ليه؟ لانه تكلم في الفقه وليس من اربابه، ماشي الحال، لكن كونه يجهل الفقه كل الجهل ولكنه لا يتحرك الا بمشورة فقيه، هذا لا يلام، بل هذا يعني يمدح انه لم يدخل فيما لا يعني. خلاص، اذا الجهل باي علم من العلوم لا يضر، لا يلام صاحبه عليه الا اذا دخل فيما لا يعني، تمام؟ فممكن يكون في محدث صرف زي ابن عدي والدارقطني، ابو حاتم، ابو زرعة، فقيه صرف مثلا زي مثلا ابي حنيفة، خلاص، وبعدين في ضرب يجمع بين الأمرين معا، يجمع بين الحديث والفقه زي مالك، زي الشافعي، زي سفيان الثوري، زي ابن خزيمة كابن المنذر، وهؤلاء العلماء يجمع بين الحديث ويجمع بين الفقه، إذن العلم يتجزأ خلاص. لكننا نوجب على المتلبس بمسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بالمسألة التي يأمر بها وينهى عنها، يبقى ده علم جزئي خلاص، والعلم ضروري لاحتمال أن ينهى عن شيء من السنة، زي مثلا القبض، قرأت في مذكرات بعض العلماء أنه دخل بلدا من بلاد المغرب، وانتم عارفين المغرب يفشو فيهم إسدال اليد في الصلاة، يسيب إيده ما لا يقبض بدعوى إنه مالكي، مع أن المحققين من علماء المذهب مذهب المالكي ينكرون هذا الأمر ويجعلون عمدتهم ما رواه مالك في موطئه، وكان مالك رحمه الله يقبض، والقبض سنة وقد ورد فيه أحاديث كثيرة، لكن اشتهرت رواية الإرسال بالذات في المتأخرين. فهو هذا العالم ذهب إلى في بعض بلاد المغرب وبعدين قبض وفي الصلاة، وإذا بواحد دخل عليك الأسد الهصور وأنفكك له إيديه وهو يصلي. فهذا العالم مش عارف، عندوش فكرة عن الموضوع، فبرضو إيه أنقبض مرة أخرى، فجاء هذا الرجل مرة أخرى وبأشد من الأولى وأنفكك له إيديه وماسك إيده كمان خلاص، علشان إيه؟ عشان ما يرفعش إيده. ليه؟ لأن هذا منكر، هذا منكر. طب هذا الرجل ينهى عن القبض وهو السنة، ويأمر بالإرسال وليس فيه سنة، ليس في الإرسال حديث صحيح ولا ضعيف خلاص، إنما هو كما يحكى يعني أن الإمام مالك رحمه الله لما جلد خلع كتفه، فما كان يستطيع أن يرفع يده ليقبض، فرآه بعض علماء المغاربة يفعل ذلك، فاعتبر أن هذا هو إيه؟ هو فعل الإمام، ونقل هذا الكلام إلى المغرب، وفشى في المتأخرين مسألة الإيه؟ مسألة إرسال اليد. فهذا الرجل الذي ينهى في هذه المسألة هذا ليس بعالم، فينبغي أن يكون عالما. عشان كده العلماء قالوا العلم يكون قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون قبله متقدما عليه خلاص. عندنا برضو المسألة اللي كانت فاشية ولا زالت برضو فاشية في بعض المساجد، وهي مسألة إيه؟ الإنكار على من صلى قبل المغرب، ينكرون على من يصلي قبل المغرب، ويريدون في ذلك بعض الأحاديث الباطلة بل التي لا أصل لها، وهو مثلا المغرب جوهرة فالتقطوها. طب وإيه يعني جوهرة؟ والجوهرة لا يعني أن أنا أصلي، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. وعندنا الحديث العام بين إيه؟ بين كل أذانين صلاة، والأذان الأولاني اللي هو أذان الإعلام، والأذان الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو إقامة الصلاة خلاص. فهذا الحديث بعمومه يشمل جميع الإيه؟ جميع الصلوات. فإذا الإنسان إذا لم يكن عالما قد يتورط في إنكار ما هو من الدين بسبب الجهل بذلك، ثم ينبغي أن يكون رفيقا رحيما، لأن المخالف قد يكون جاهلا، لا سيما إذا كان البلد لا يوجد فيها من أهل العلم من يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل الناس عليها، وهذا هو الغالب على بلاد المسلمين اليوم مع كثرة المسلمين في بلادهم. يعني احنا مثلا لو أحببنا في أي بلد من البلدان ان احنا نعد الأطباء ونعد المهندسين ونعد الصيادلة ونعد التجار وهكذا من الصناعات التي يحتاج إليها الناس، ونعد أهل العلم في مقابله، يعني احنا عندنا مثلا في بلدنا تعدادها 4 مليون، كل واحد من الجلوس يستطيع أن يعد 10 من العلماء أو ممن يجعلهم حجة بينه وبين الله. أنا ما أعرفش عد 10 دول، وأنا رجل مشتغل من الدعوة، والمفترض أن أنا أكون عارف الزميل، عارف الناس اللي هم يعملون في نفس الحقل، زي ما الأطباء تجد الطبيب عارف كل الأطباء في المحافظة الذين يعملون في نفس تخصصه حتى يعرفهم بالأسماء، مش لازم يعرفهم معرفة شخصية خلاص. فتصور مثلا لو ان 4 مليون دول يخدمهم 1000 طبيب فقط، هل هذا العدد كافي ل4 مليون؟ هذا ليس بكافي خلاص. طيب احنا لو قلنا مثلا هل لو عندنا 100 عالم ف4 مليون، هذا العدد قليل، لو 200 300 400 قليل خلاص، لازم يكون في مش اقل من 1000 2000 عالم علشان يواصلوا الليل بالنهار ليبلغون كلمة الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس. حينئذ يفشو العلم ويندر الجهل. يوم المسائل اللي هي كانت مستقرة عند السلف تكون أيضا مستقرة بين الجماهير، لكننا نجد الآن بسبب قلة العلماء أن كثيرا من المسلمين لا يعلمون بعض أصول الإسلام، لا يعلمون بعض أصول الإسلام. أنا لقيت رجلا سنه ناف على 60، وكان رجلا مصليا، وهذا الرجل ما كان يستنجي من البول قط، كان بيتصور أن الاستنجاء إذا دخل الغائط بس، إنما يتبول ده مش لازم في الاستنجاء. أهو درجة سن 60 سنة ومع ذلك يجهل مثل هذه المسألة. فليجي هذا ينبغي على الآمر أن يقدر أن المخالف جاهل، والجاهل يحتاج أن يعلم أولا. الموضوع اسمه إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقدم الأمر على النهي، ده معناه علم الأول قبل أن تنكر. أدي معنى الموضوع، مش النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، لا الموضوع مش كده. وما ورد في القرآن ولا في السنة إلا مرتبا هذا الترتيب، الأمر أولا ثم النهي ثانيا. فالأمر ده يبقى داخل في إيه؟ داخل في التعليم الأول. رجل يفعل شيئا منكرا زي الرجل الذي بال في المسجد، طب ده رجل أعرابي، هذا الأعرابي قادم من بلاد بعيدة وجاء المدينة وليس عنده علم ولم يتأدب بالآداب بآداب الناس اللي هم الملازمين والمحيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتبول، أخذ ركنا في المسجد وتبول. الصحابة عملوا إيه معاه؟ هموا به، هموا به يعني هموا أن يوقعوا به العقوبة، خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام المعلم قال لهم لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولا. في حديث ابن عباس عند أبي يعلى قال فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما حملك على أن بلت في مسجدنا، أولست برجل مسلم، أي أن المسلم لا يفعل ذلك. قال بلى والذي بعثك بالحق، لكنني ظننته والصعدات شيئا واحدا. الصعدات اللي هي ليه؟ اللي هي بقية الأرض، بقية الأرض. طب المسجد ده ما هو أرض زي الأرض، فانت لما صورته كده وبنيت عليه جدران صار له حكم بخلاف الشارع؟ اول رجل عنده انها كلها ارض، خلاص. قال ما ظننته والصعدات الا شيئا واحدا. اذا لم يكن يعلم ان للمسجد احكاما تختلف عن احكام الصعدات. يعني انت تستطيع ان تقف في الشارع وتنشد الضال، تقول انا ضيع لي الحاجه الفلانيه، من وجدها خلاص مباح لك. أول ما تدخل من باب المسجد وتقول الكلام ده نقول لك لا وجدت، وندعو عليك بألا تجد ضلتك. ما هو الفرق بين المسجد والشارع؟ نص طوبة بس. النص طوبة دي أو هذا الباب جعل لهذه البقعة أحكاما بخلاف الشارع. أنت تستطيع أنك أنت تفرش بالبضاعة بتاعتك خارج المسجد وتبيع، لكنك لا تستطيع أن تفعل هذا بداخل المسجد. قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يبقى أنت بتعتكف في المسجد ما تقدرش تعتكف في الشارع، خلاص. إذا المسجد له أحكام، لكن هذا رجل لا يعرف هذه الأحكام. ليه؟ لأنه يدوب قادم من إبله، يدوب واصل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الرحيم الحليم عالم بالمسألة دي، فرافق بهذا المخالف، خلاص. في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد على من لازمه إذا خالف، إذا خالف ليه؟ لأنه يلازمه ويتعلم منه وعارف مذهبه، بخلاف هذا الرجل البعيد. يبقى أنت كرجل آمر لما تجد مخالفا قبل أن تهجم عليه وتنكر عليه ينبغي أن تسأله ما حملك على أن فعلت ذلك. ممكن يقول لك والله أنا استفتيت بعض الناس فأفتاني بكذا وكذا. يبقى الرجل ده أدى ما عليه ولا لا؟ أدى ما عليه بأن سأل من يظن أنه من أهل العلم. فأنا حينئذ أقول له هذا القول خطأ، ودليل خطأ كذا وكذا وكذا وكذا، بارك الله فيك. ويرحم الله سليمان بن طرخان التيمي عندما قال فيما رواه أبو بكر الخلال برضو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ما أغضبت رجلا فقبل منك. ولا تستفزه حتى لا يتقلب قلبه عليك. بالرفق تستخرج الحية من جحرها. يبقى نتعلم جميعا، إذا وجدنا رجلا يفعل شيئا مخالفا قبل أن ننهاه نسأله: ما حملك على أن فعلت ذلك؟ فإن أبدى لك عذرا فاعذره وعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الذي رواه مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي، قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله. قال: يرحمك الله؟ بصوت عال. قال: فجعلوا ينظرون إلي، فقلت لهم: ما لكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني، وأعمال يتكلموا هم مش عايزين يتكلموا. قال: فلما قضيت الصلاة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال: إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهم الأنبياء، التهم المعلبة اللي كانت بتوجه إلى الأنبياء إيه؟ كذلك ما أرسلنا قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ساحر، طب ليه كل نبي يقال عنه ساحر؟ ها؟ لأن الناس كلها بتتبعه. طب بتتبعه ليه؟ لأنه رفيق، رفيق لا يعنف ولا يشتم ولا يضرب ولا يعير، يقول لك سحر خدعه يعني. فكل نبي عند هؤلاء ساحر، إن ما نفعتش دي يبقى مجنون. طب يعني يبقى مجنون ولمم الناس حواليه؟ طب تيجي ازاي؟ طب ده الناس يخافون من المجنون لأنه يأتي بما لا يعهد، فيبقى يتهمونه بالسحر لأجل هذا. كان الأنبياء أرفق الناس بالناس. شوف نوح عليه السلام، ربنا قال له ايه بعد ما عملوا كل اللي عملوه في نوح؟ ربنا عز وجل قال له ايه؟ قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ألا يعني ممكن يراجع ربه تاني فيهم؟ يعني عملوا اللي عملوه وضيعوا الدنيا وبهدلوه وتعبوه وكادوا له، ومع ذلك ممكن في آخر لحظة يسأل الله عز وجل أن يعفو عن هؤلاء؟ فهذا طبع الأنبياء، فطرهم الله عز وجل على هذا الحلم. عشان كده معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه يقول: ما وجدت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما سبني ولا كهرني ولا ضربني، ولكن قال: إن الصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه بقى؟ علمه خلاص. لا سيما أن معاوية بن الحكم السلمي معذور، إذا علمت أن الكلام في الصلاة كان في أول الإسلام مشروع، الأول خالص قبل أن ينزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، كانوا يتكلمون في الصلاة. يبقى الواحد واقف جنب تاني يقول لي: أخبارك وعمل إيه وزرعت وخلعت وبتاع ومش عارف إيه والكلام ده، وقابلنا بكرة وقابلنا بعده كده، كانوا يتكلمون في الصلاة. وبعد حتى ابن مسعود لما رجع من الحبشة وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش يرد عليه، وجد في نفسه وقال: لماذا لم يرد علي؟ كان الأول يجي للنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي والسلام عليك يا رسول الله يرد عليه، المرة دي لما جاء قال له: السلام عليك يا رسول الله، ما رد عليه، فظن ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم غاضب منه او واجد عليه. فبعد ما ان انهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال له: يا ابن مسعود، ان الله يحدث من امره ما يشاء، ومما احدث الا تكلموا في الصلاة. يبقى اذا معاوية بن الحكم السلمي اما ان يكون على العهد الاول ان الكلام في الصلاة لا بأس به، او يكون عارف بالنهي لكن بينسى. وانتم مثلا في اول رمضان مش احيانا اليوم الاولاني والتاني واحد يوم رايح جايب الميه وشرب وبعدين يفتكر انه صايم؟ ليه؟ لانه على العهد الاول معهود الاصل عنده قبل رمضان انه بياكل ويشرب طول النهار، فيبقى اول يوم في رمضان ممكن يعني ينسى وبعدين يتذكر، لكن عاده لا يحدث له هذا لا في نصف رمضان ولا في اخر رمضان، تمام؟ بل يوم العيد وهو بياكل يبقى مستغرب من نفسه كده انه بياكل في نصف النهار. ليه؟ لأنه خالف معهود الأصل قبل العيد، ألا وهو الإيه؟ وهو سرد الإيه؟ وهو سرد الصوم. تمام؟ فمعاوية بن الحكم السلمي إما أن يكون على العهد الأول أو يكون نسي، ولذلك قال له يرحمك الله لما نظروا إليه النظر الشزر أملومت بتصول إليه خلاص حيبتدي يتكلم، فقعدوا يخبطوا له إيه على أفخاذهم إنه يسكت يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم يعنفه. هكذا ينبغي أن يكون سيرة الآمر، لا سيما إذا قدرت فشو الجهل في ديار المسلمين. يبقى الأصل الجهل، وبعدين إحنا بنزل الجهل بقدر من العلم. تمام؟ فقال له إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن. مثال آخر على رفق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أرجو أن إخواننا يتلبسوا بهذا. ليه؟ لأن طبعا أعداؤنا كثيرون ويشيعون عنا إشاعات كثيرة جدا، فأنت لما تبقى رجل غليظ ورجل شديد وعندك غيرة حتى لو كنت محقا، فهذا يضاف إلى جملة ما يؤخذ عليك. وانت عارف القلوب تصدع بالشدة، تصدع بالشدة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد بيسأله أين أبي، قال أبوك في النار، قال فكأنما وضع نارا بين جلدي وعظمي. زي ما إنسان لما يسب، أول ما واحد يسبك تحس إن فيه نار طلع من جسمك. فكيف إذا جئت برجل وعنفته على رؤوس الأشهاد وأبنت للناس أنه جاهل الكلام ده؟ هذا كله يصده تماما عن أن يقبل منك. ومما أذكره أيضا في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث رواه البخاري في موضعين من صحيحه. الموضع الأول في كتاب التفسير في أواخر سورة الأعراف، والموضع الثاني في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال جاء عيينة ابن حصن إلى ابن أخيه الحر ابن قيس فقال له يا ابن أخي إن لك وجها عند هذا الأمير، ويقصد عمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب يدني القراء منه قهولا كانوا أو شبانا، وكانوا أصحاب مشاوراته. فقال أدخلني على هذا الأمير، وهذا فيه علامة جفاء لأنه لم يقل أدخلني على أمير المؤمنين. فقال له نعم. فأول ما دخل عليه عيينة ابن حصن الفزاري قال هيه يا ابن الخطاب، وهذا فيه سوء أدب وفيه جفاء أيضا. وفي رواية أنه قال هي، وفي رواية أنها كانت مهموزة. هي هي دي معناها إيه؟ السخرية. تمام؟ فهي إما هيه يا ابن الخطاب أو هي يا ابن الخطاب أو هي يا ابن الخطاب، كلها المهم تدل على إيه؟ تدل على يعني السخرية والاستهزاء، أو أنه استقل مكان عمر رضي الله عنه. قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. قال فغضب عمر، في بعض الروايات قال حتى صار كالراحة، تعرف الراحة العملة تدور. قال حر بن قيس وما كان يعلم أن عمه سيفعل هذا مع عمر وأن يقابله بمثل هذا الجفاء. قال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. قال فسكن لها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. هو ده الجيل المترب، أول ما يذكروا بالآية يسكن على طول. ليه؟ لأنه متربي، رباه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكان وقافا عند كتاب الله. وهذه الآية من أشمل الآيات لهذا الباب، لباب الحلم. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال نزلت هذه الآية في أخلاق الناس، نزلت هذه الآية في أخلاق الناس. ولذلك كلما كان الداعية رفيقا رحيما كان لدعوته أكبر الأثر. عشان كده اللي هو شغال بالترغيب باستمرار تجد حوله ناس كثيرون، اللي هو يغلب جانب الترغيب. وعندنا الآية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أشوف الآية، رجل بينك وبينه عداوة يصير كأنه ولي حميم. طب ليه كأن دي؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى أنا عندي الوصف الأول بالولاية يصير وليا لك مواليا لك يعني، ويصير حميما محبا غاية الحب. كأن دي جت لأن هذا الرجل أنت لما تنظر إلى أحواله تستغرب ويختلط عليك الأمر ولا تكاد تصدق. عشان كده جت كلمة كأنه، لأنه لم يكن وليا حميما أصلا، إنما كان عدوا مبينا. طب هذا العدو المبين عندما يصير وليا حميما بيحصل عندك نوع من الاندهاش حتى كأنك لا تصدق أنه هو، بسبب هذا الانتقال من الجهة إلى الجهة الأخرى، يعني كما نقول نحن 180 درجة. وده ظاهر لما أنت تراقب مثلا حياة عمر الخطاب قبل الإسلام وحياته بعد الإسلام تستغرب سبحان من حول عمرو بن العاص الذي كان يقول لقد رأيتني على أطباق ثلاث كما في صحيح مسلم، رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلم. قال فما كان أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق النظر إليه، ولئن سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. إيه بقى الاثنين دول؟ يعني المرة الأولى يبقى خلاص أحب حاجة له في الدنيا أنه يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم ما كان يستطيع أن يصوب النظر إليه من شدة محبته. أنت توقف قدام هذا المشهد وأنت مستغرب تماما من هذا. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أثر الجزيرة العربية كلها بحسن خلقه وحلمه وإغضائه، وكما قالت عائشة رضي الله عنها ما انتقم لنفسه قط ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن تنتهك محارم الله. بس إنما أن ينتصر لنفسه لا. يعني حتى في حديث خزيمة ابن ثابت الأنصاري عند أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا قعودا، القعود الجمل الصغير يعني، من أعرابي، واتفق معه على إن هو هينقد ثمن الجمل إذا ذهب إلى المدينة. جاء رجل من المسلمين وما يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، فساوم الأعرابي على الجمل بعل الجمل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أعرابي أولم تبعني الجمل؟ قال ما بعتك شيئا. قال بل بعتني يا أعرابي. قال ما بعتك شيئا. دي توصيف إيه بقى؟ دي توصيف كفر على طول، توصيفها كفر، تكذيب النبي كفر عليه الصلاة والسلام. هل كفره؟ ما كفره. يا أعرابي بعتني الجمل؟ لا ما بعتك. لا بعتني ما بعتك. قال الأعرابي هلم شهيدا يشهد أنني بعتك. والصحابة يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للأعرابي ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا. وبرضو الأعرابي مصر انه يجيب شهود والا يبقى ما بعلوش. حتى انبرى خزيمة بن ثابت الانصاري وقال انا اشهد انك بعته الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما تشهد يا خزيمة؟ قال بتصديقك وانك لا تكذب. طب هم الصحابة ما كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل؟ كانوا يعلمون، لكنهم لم يشهدوا هذا البيع، فخشي الواحد منهم إذا شهد أن ينزل فيه قرآن فيقول له كيف تشهد ولم ترى. هذا هو الذي منعهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين لأجل هذه المنقبة. فحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأعراب. عندما تنظر في سير الأعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم تجد الحلم يجلل كل هذه المواقف. يبقى الإنسان إذا تصدى لدعوة، تصدى لأمر بمعروف أو نهي عن منكر، لابد أن يكون رحيما رفيقا، ترحم الجماهير. أش عندك غل؟ أول ما تشوف واحد مخالف تبقى خلاص عايز تدخله النار، عايز تذبحه، عايز تعمل في أي حاجة. لا، لازم يكون في قلبك رحمة للخلق، كما كان رسل الله عز وجل يفعلون، كانوا أرحم الناس بالناس. وكذلك كل من رفع راية الإصلاح بعد هؤلاء الرسل ينبغي عليه أن يتحلى بسيرهم. حتى أنه صح عن ابن عباس أنه يقول وهو يفسر قوله عز وجل وقولوا للناس حسنا، قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. يعني لو قال رجل لك كلاما حسنا رد عليه ردا حسنا، إلا أن يكون هناك نص خاص في المسألة، نص خاص في المسألة يمنعك من هذا الرد. فنحن أسرى للنصوص، إن قيل لنا افعل فعلنا، إن قيل لنا لا تفعل كففنا. والله عز وجل أعلم بمصالح عباده. إنسان لا يدري ما تحت يعني شراك نعله من الخير والشر، إنما النصوص كفلت لنا هذه المصالح، لكنها تحتاج إلى رجل فاهم، كما سئل علي بن أبي طالب كما في البخاري وغيره، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة من الجراحات والأرش وهذه الأشياء، أو فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله، أو فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله. وكلما كان المصلح ملازما للناس يعيش في وسطهم يعرف مشاكلهم ويعرف أحوالهم، كلما استطاع أن ينزل النص على حاجة الناس، بخلاف ما إذا كان حبيس المكتبة، رجل قاعد في المكتبة ليل نهار وليس له اختلاط بالناس، ده ممكن يفتي فتوى منعزلة تماما عن واقع الناس، يعني ممكن يبقى مفتي غشيم يضيع الدنيا بفتوى، بخلاف ما إذا كان الرجل يلابس الناس ويعرف الناس ويعرف أعذار الناس، فهذا إذا رزق الفهم يستطيع أن ينزل النص على حاجات الناس وينتفع الناس بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى عندنا الآمر، وإحنا بنطول الكلام في الآمر لأنه هو الركن الأعظم في الموضوع، لأنه الفاعل. الآمر ده هو لا بد أن يكون مخلصا أولا، لا يرائي الناس حتى يقبل عمله، فإن الرجل إذا راى سقط عمله. وحسبكم حديث أبي هريرة، وحديث مرعب، حديث أبي هريرة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بقارئ وشهيد وعالم، فيقال للقارئ ماذا فعلت؟ يقول يا رب قرأت القرآن فيك آناء الليل وأطراف النهار، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيسحب إلى جهنم. ويؤتى بالرجل الشهيد ماذا فعلت؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فيسحب به إلى النار. ثم يؤتى بالعالم ماذا فعلت بعلمك؟ يقول يا رب علمته الناس آناء الليل وأطراف النهار، يقول له الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل علمتهم ليقال عالم وقد قيل، وفي رواية ورجل جواد، يعني يضاف إلى هؤلاء الثلاثة كمان واحد أربعة، رجل جواد. ماذا فعلت؟ يقول: يا رب أنفقت المال فيك أنا الليل وأطراف النهار. فيقول الله له: كذب، وتقول الملائكة: كذب، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل. فالإنسان اللي هو بيأمر وينهى لأجل أن يعرف الناس أنه أمر ونهى، بكل أسف قد يصيبه الأذى بسبب هذا الإنكار أو سبب هذا النهي، ومع ذلك يسحب إلى النار أو يعاقب ولا يكون له شيء مما فعله. عندنا الإخلاص أولا، وهذا ليس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط، بل يكون في سائر الأعمال التي يتعبد المرء فيها ربه تبارك وتعالى. الشيء الثاني وهو العلم، لأنه لا يجوز لأحد أن ينكر شيئا إلا إذا كان عالما أن الشريعة أنكرته، ولا يأمر بشيء إلا إذا كان عالما أن الله عز وجل أمر به أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وهذا لا يكون إلا بعلم. الصفة الثالثة ألا وهي صفة العفو والحلم. الصفة الرابعة وهي صفة الصبر، وهذه إن شاء الله نستكملها مع بقية أركان هذا الموضوع الكبير غدا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، لذا نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.